بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يقول الله قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قلنا له تثبيتا وتطمينا: لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم، أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذل لك ويخضعوا. وألق ما في يمينك، أي عصاك، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح، فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق. ثم توعد فرعون السحرة فقال: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأجل أن تشهروا وتخزوا. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني بزعمه هو وأمته وأنه أشد عذابا من الله عز وجل وأبقى قلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له. ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق أجابوا بقولهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الدالة على أن الله هو الرب المعبود وحده.
فهذا أسلوب الترهيب الذي استعمله فرعون مع هؤلاء عسى أن ينجع معهم، فإن أعداء الإسلام وأعداء الدعوة إنما ينوعون في الأساليب بين الترغيب والترهيب لإرجاع المؤمن بالحق عما هو عليه. ففرعون وعدهم قبل المناظرة بالوعود والعطايا الجزيلة، فلما آمنوا لجأ إلى أسلوب الترهيب وقلب الحقائق، فمن قلب الحقائق قال: إن هذا المكر مكرتموه في المدينة ليخرجوا منها أهلها، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقلب المسألة فورا إلى اتفاق حصل بين السحرة وبين موسى، لا أنه حق ظهر. وهذا هو التلبيس بعينه. والأمر الثاني: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، حتى يكون أمام أتباعه أنه إنما فعل بهم ذلك لكونهم عقدوا اتفاقا فيما بينهم على قلب الحقائق وعلى كتمانه. فبهذا لا تظهر فضيحة فرعون، لأن هذا اتفاق، فلم يهزم فرعون نظرا للخيانة، وأيضا صد عمن يمكن أن يستجيب لهؤلاء السحرة لما آمنوا فيقتدي بهم، والأمر الثاني الترهيب، فعسى أن يعمل هذا الترهيب في نفوسهم أو في نفوس بعضهم، لأن تمكن الإيمان من القلب مع أول دخول إليه قد لا يكون قويا في بداية الأمر، فحينئذ يصلح الترهيب معه. ولهذا نجد أن صاحب الاستقامة الذي يدوم عليها سنوات من الصعب التأثير عليه، لكن مثلا واحد أول مثلا مرة يطلق لحيته وأطلق لحيته اليوم أو انتقبت اليوم، وبعد الغد جاء إيذاء له، قال له الناس أنت تفعل كذا وكذا ونحن وحاولوا أن يثبطوه، من السهل أن يتراجع لأنه ما زال حديث عهد بجاهلية. أما من داوم على الاستقامة فترة طويلة فهذا يصعب التأثير عليه. والسحرة ما أمنوا إلا اللحظة، فحينما تأتيهم هذه التهديدات الخطيرة فقد يتراجع أو لا يسحر أو يتراجع بعضه، ولكن الله سبحانه وتعالى قوى الإيمان في قلوبهم فقالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم، إذن هذا أسلوب معروف عند أعداء الإسلام، أسلوب الترغيب الترهيب، أسلوب التهديد، قلب الحقائق حتى ينال منك ويكيد لك، فلا بد أن يقدم إعلاما الأول يجرمك، يجرمك أولا ويعاقبك ثانية، فلك كان لابد من التجريم أولا، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، موسى واحد منكم وأنتم من بطانة، مع أن الذي رباهم هو فرعون، ومع أنهم رباهم على عينه، ومع أنهم في بلاط ملكه، يعني هو يعلم يقينا أن هذا لم يحصل وأن شيئا من ذلك لم يحدث، ولكن المسألة الآن مسألة إعلامية، والمسائل الإعلامية هذه اجعلها تؤثر في 50%، اجعلها تؤثر في 70، في 30، في 10، المهم أنها تأتي بفوائد، فلا بد من التجريم أولا ثم يأتي بعد ذلك العقوبة. نعم.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده، وأن ما سواه باطل، ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا، هذا لا يكون، فاقض ما أنت قاض مما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا، بخلاف عذاب الله عز وجل لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم.
هنا لم يشير إلى موسى عليه السلام، لأن موسى إنما هو دور الداعية المبلغ الدال على الرب سبحانه وتعالى، فهي قضيتهم قضية إيمان الله، قضية إيمان بالله رب العالمين، فما قال له لن نؤثرك على موسى، إنما قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض لم تقض هذه الحياة الدنيا، إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وهذا هو الإيمان الصحيح، الإيمان الذي ينبع عن اعتقاد في القلب ومن صميم القلب، وأن الإنسان يكون مؤمنا بالآيات. نعم، ليس بقى الاستقامة اللي تكون على تعلق بالشخص كما يحصل مثلا عند كثير من الإخوة، قد يستقيم متعلقا بشخص أو بشيخ، فإن حصل أن انتكس شيخه قال أحلق لحيتي إذن شيخ هذا كذا وكذا، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ما علاقة الاستقامة بشيخك؟ شيخك إنما دلك بالدليل، حتى لو انتكسه ما علاقته بذلك؟ فإنه قد دلك على الإيمان بربك سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا كأنه جواب منهم لقوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا،
كل ما تفعله أنت إنما هو فوات الدنيا، حتى ولو متنا، حتى ولو قتلتنا، مزقت أشلاءنا وقطعت رقابنا، فما الذي يفوتنا؟ إنما تفوتنا دنيا فقط ونظرة سريعة إلى المقارنة بين الدنيا والآخرة إذ لا مقارنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ويقول الإنسان يومها يا ليتني قدمت لحياتي، إنها الحياة الحقيقية. لهذا القارن مهما بلغت عقوبة الدنيا ماذا عسى، يعني ماذا عسى؟ لنفترض أنا الذي أعاقب، لست الذي أعاقب، ثم ماذا؟ أنا الذي لي البطش على الناس، أنا صاحب الأموال، أنا الذي أسوء الناس سوء العذاب، ثم ماذا؟ فرعون ماذا جرى له وماذا حصل له؟ ولقد كان فرعون هو الذي يأمر وينهى ويقول أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يعاقب، وهو الذي يفعل، وهو الذي فعل فيما فعل، ثم ماذا؟ ثم ماذا حصل لفرعون؟ فرعون مات وانتهى، وقد غرق، وهؤلاء لقوا ربهم سبحانه وتعالى، والسعيد من عبر من هذه الدنيا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ولقي الله سبحانه وتعالى فأثابه الله. وهذه أخواني لابد أن تكون هي نظرتنا التي نتمحور حولها، أن الإنسان يستقيم بتعقل، يستقيم بديانة، ما يرتبط بشخص أصلا. ولهذا بعض الناس يقول لك الإخوة مش عارف اختلفوا بتاعنا، الواحد بقى لقيته ده المشايخ ده بيطعن في ده ويطعن في ده ومش عارف كذا، انت مالك انت؟ هذا ضل، هذا انحرف، هذا ابتدع، هذا كذا. انظر انت سبيل سلوكك الى الله سبحانه وتعالى، وماذا لو تخلى الناس عن الدين؟ تتخلى انت؟ تكون معه ابدا؟ ان استقامتك لا تتاثر باحد ابدا، ولا تكن ولا تجعل عقلك كمداسا، هذا يلعب فيه وقتا وهذا يلعب فيه وقتا، ولكن كن حريصا على أن تستر نفسك بديانتك العظيمة، وأن تترقى في هذا الإيمان بتعقل وبدليل وبروية، ولا تقل إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت، لكن وطن نفسك على الإحسان دائما وعلى الاستقامة دائما. نعم الإنسان قد يفجع في إنسان يحبه، في شيخي، في زميلي، في صديقي، في رجل كذا، نعم قد يفجع في هذا، لكن هذا شيء، واستقامة الإنسان شيء آخر، لأننا عبيد لله، لسنا عبيدا لمشايخ ولا لعلماء ولا لأصدقاء ولا لرجال، نحن عبيد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هوى، فهذا أتاه الله الآيات وانسلخ منه. فلا يتأثر الإنسان بشيء من هذا. ولهذا أخواني الاستقامة لابد أن تكون ببصيرة، وأن استقامة الإنسان على الدين لابد أن تكون ببصيرة، حتى لا يهتز الإنسان مع الأحداث ويهتز الإنسان مع المواقف. عري الاستقامة والتدين عن الأشخاص، عري ذلك، إنما تنتفع بالأشخاص ما دلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب غدا حصل أن هذا الشخص انتكس ولا رجع ولا بدل ولا غير، دينك ثابت ما في تغيير. نعم، فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض. وليس هؤلاء بأولى من امرأة فرعون نفسه، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نعم،
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي كفرنا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم وما أكرهتنا عليه من السحر الذي عارضنا به الحق، هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإنما أكرههم فرعون إكراها. والظاهر والله أعلم أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا.
يعني كيف نفهم قوله تعالى وما أكرهتنا عليه من السحر، وهم الذين قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. واضح أنه ربهم في بلاط ملكه، وأنه علمهم السحر، وأنهم فعلوا ذلك مختارين، فأي إكراه؟ أي إكراه وهم الذين اختاروا هذا الطريق وطلبوا منه الوعود؟ أي إكراه؟ فألمح السعدون رحمه الله تعالى إلى أن الإكراه لعله إنما حصل بعد موعظة موسى. وهذا سبق أن قلنا بأن الداعية لابد أن يرمي الكلمة مهما كان الواقع مريرا ومهما كان الإعراض، ارمي هذه الكلمة فإنها ستؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. فلعل موعظة موسى لما قال ويلكم لا تفتروا عليه كذبا فيسحتكم بعذاب، لما وعظ بهذه الموعظة أثرت فيهم، فأراد بعضهم أن يتراجع أو كذا، لما أثر في موسى فقال لا. وهذا معروف سبحان الله في أعداء الإسلام، أول لو رجعت ضربك مباشرة، لابد تتم. كالذي يكون مثلا طالبا عند الشيخ، أول ما يجي تبصر حق اسمع هنفضحك، اسمع هنقطع الميرة، اسمع هنرضى، اسمع اسمع اسمع، فوالله إن كان قد استقام استقامة صحيحة على الحق قال اقدم أنت قاض، إنما تقضي هذه الحاجة الدنيا. وإن كان سوف يتأثر بمثل هذا الكلام، سوف يتأثر بمثل هذا الكلام، كالذين يهددون يهدد بعضهم بعضا بالجرح والتعديل، ها هتقول ولا أخلي فلان يتكلم فيك، خلاص أقول خلاص، حتى ولو قيل فيه كذا فإنه يكذب ويقول خلاص طالما يعني قيل فيها في الخفاء أنا لا أريد أن تنتقل الحرب لتكون حربا معلنة، ويحاول الاسترضاء بشتى الطرق، فهذا أمر معروف ومعلوم. نعم. فلعل الإكراه هنا إنما وقع بعد موعظة موسى، فأراد هؤلاء أن يتراجعوا فهدد فرعون بذلك. نعم. ولكن لم يكن قد بلغ الأمر مبلغ اليقين عندهم، لأن لقائل أن يقول أيضا لماذا ما قالوا له وقتها، قالوا له وقتها اقدم أنت قاض لما أكرههم حين لماذا ما قالوا اقدم أنت قاض، لا، لأنه لم يكن قد حصل الدليل اليقيني أمامهم الذي يدل على صدق موسى عليه السلام. لهذا لما تبين لهم هذا الأمر مع ما سبق من كلمات أحدثت في نفوسهم حدثا معينا قالوا اقدم أنت قاض إنما تقضي هذه الحاجة، نحن أعلم الناس بالسحر وما هذا الذي حصل من موسى بالسحر أبدا. نعم.
ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة، والله خير مما أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه، وأبقى ثوابا وإحسانا لا ما يقول فرعون، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يريد أنه أشد عذابا وأبقى، وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره. يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه
ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله والاتفاق الناقلين على ذلك. عندكم هذه زيادة؟
نعم
موجود. ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، هذا أقرب، لأنه لو لم يكن حصلا بذلك فإن الامتناع إنما يكون بآية من آيات الله، ولو كان كذلك لبينها الله سبحانه وتعالى في معرض المن، فنجاهم الله سبحانه وتعالى فحيل بين فرعون وبين ما يشتهي، لكن لم يذكر له هذا، فذكر ما توعدهم به ولم يذكر له سبحانه وتعالى أنه نجاهم في ذلك، ولعل هذا يكون الخير لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا كالشهداء الذين يقضي الله سبحانه وتعالى بقتلهم لإرادة الله لهم الحياة عنده. نعم.
يخبر تعالى أنه من أتاه وقدم عليه مجرما أي وصفه الجرم
قطع بهذا لا يقطع بهذا، هذا الأقرب، هذا الأقرب أنهم عذبوا وأنه تحقق فيهم وعيد هذا الفرعون، لكن لا يجزم بذلك. نعم.
أي وصفه الجرم من كل جهة، وذلك يستلزم الكفر، واستمر على ذلك حتى مات، فإنه له نار جهنم الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب، ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره، ولا يفطر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له. نعم، إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا دعا أجيب، بل بيخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن يأتي ربه مؤمنا به مصدقا،
وإذا دعا أجيب بيخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم،
وإذا دعا أجيب،
وأيضا أجيب بقوله تبارك وتعالى إنكم ماكثون. نعم.
ومن يأتي ربه مؤمنا به مصدقا لرسله متبعا لكتبه قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة فأولئك لهم الدرجات العلا، أي المنازل العاليات، وفي الغرف المزخرفات، واللذات المتواصلات، والأنهار السارحات، والخلود الدائم، والسرور العظيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك الثواب.
فلا نرى في القرآن ولا في السنة بيانا بوعد الله عز وجل بالجنة إلا لمن آمن وعمل صالحا، فلا بد من العمل، ما نجد النجاة إلا بالعمل، ولا نجد الإيمان إلا بالعمل، ولا نجد نصا في دخول الجنة يبين له فيه الأسباب إلا بالعمل، كما قال سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلى أن تغمد لله برحمة من وفضل، هذا ليس معناه أنه لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل لا يدخل الجنة بعمله كعوض، أما يدخل الجنة بعمله كسبب هذا الذي قررته النصوص، لكن عملك هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي من عليك به فليس لك فضل فيه، وأيضا عملك هذا ما يكافئ نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، فيبقى أنه مع وجود السبب إلا أنك تدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. مثلا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أنتم مثلا مدينة بلقاس، المحافظ قال شقة تمليك لكل واحد يسكن في بلقاس من أهل بلقاس، خلاص كونك تسكن في هذا، هذا سبب منك، لكن هذا السبب الذي هو منك إنما حست أنت الشقة بإكرام الدولة لك وبعطايا الدولة لك، إنما كانت بسبب هذا السبب أنك من سكان بلقاس أو من سكان كذا أو كذا، كما تحصل في المسابقات الآن يشترطون مثلا يكون الإنسان من محافظة كذا أو من مدينة كذا أو كذا أو كذا. ولهذا لو يأتي واحد يستفتي يقول هل ممكن تغيير محل إقامة، نقول لا، لا تغيير محل إقامة، هذا تزوير. كذلك الأمر، فإذا دخول الجنة بالعمل يكون العمل سببا، أما العوض فلا يكافئ العمل النعيم الذي وعد الله به في الجنة أبدا، ما في مكافأة أصلا، وإنما الله سبحانه وتعالى يمن على عباده وتفضل على عباده. نعم. إذا لابد من الإيه؟ من العمل، ما في دخول الجنة بالعمل. نعم، إن نقص العمل، نقص العمل نقص الفضل، وبالتالي يدخل الإنسان الجنة على رتبته التي توافق عمله، لكن إذا عدم العمل فلم يأتي بالعمل فإنه لم يأتي بركن الإيمان الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى الإيمان إلا به. نعم.
وذلك أي الثواب جزاء من تزكى أي تطهر من الشك والكفر والفسوق والعصيان، إما ألا يفعلها بالكلية أو يتوب مما فعله منها، وزكى أيضا نفسه ونماها بالإيمان والعمل الصالح، فإن للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير، وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه،
يعني هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة، فإن للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث، التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير، يعني يسمونها إيه؟ ها؟ التخلية
قبل التحليل
والتحليل، فتحصل التزكية بذلك. التزكية لما تحصل بأمرين: بالتخلية، تخلية من الشرك، تخلية من البدع، التخلية من المعاصي، والتحلية تخلي، إذا حلي، تحلي بماذا؟ ضد الشرك التوحيد، ضد البدعة السنة، ضد المعاصي الطاعة. هذا باختصار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بماذا؟ تخلية وتحلية. وقد أفلح من دساها ووربها الموارد والمهارب، بعكس التزكية، بعكس التزكية، فإنه ما خلى نفسه من الشوائب ولا طهرها من الأدنات فأوردها الموارد. إذن التزكية تحصل بالأمرين: بالتخلية والتحلية، لازم تخلي وتحلي. اترك سبيل المجرمين وضع سبيل المؤمنين، اترك الشرك وضع التوحيد، اترك البدع وضع السنة، اترك المعاصي وضع الطاعات، اترك صحبة الشر وضع صحبة الخير، وهكذا. نعم.
قال: لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه، وفرعون في عتو ونفور وأمره شديد على بني إسرائيل، ويريه الله عز وجل من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن، وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وأذاه.
يعني صلوا في بيوتهم، ماذا يصنعون؟ هذه الشدة من فرعون من أعظم طغاة أهل الأرض، فماذا يصنعون؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. نعم.
فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكنهم،
يعني هذه الحلقة لابد منها. فأتباع موسى مع فرعون، أتباع هود مع قومه، أتباع صالح مع قومه، هذه ضريبة لابد أن تكون، وهذا واقع لابد أن يكون، لازم، لابد. لكن ماذا عليك؟ عليك الصبر والثبات، ولا تراعي أي أمر، اقض ما أنت قاض. اطلعوا يلا في المسجد، خلاص اطلعوا في المسجد، من يعني الصبر، لعل الله يرزقكم المسجد. اطلعوا من المدينة نروح مكة، اطلعوا من مكة نروح القدس، أي حاجة، يعني يعمل حسابك على أي حاجة خالص، ولا تتغير ولا تتأثر ولا تزعل ولا أي حاجة خالص. والذي أتى بمسجد يأتي بغيره، والذي، فإذا اقض ما أنت قاض. هل أنت داعية مال؟ هل أنت داعية شهرة؟ هل أنت داعية فضائية؟ هل أنت داعية الدنيا؟ إنما تقاتل لتكون كلمة الله العليا. المهم أن تكون على صغر، وأن تضع قدميك حيث أمرك الله سبحانه وتعالى، ولله في خلقه شؤون. وضعت سمية قدميها حتى جاء الموت، ووضع بلال قدميه حتى فرج الله سبحانه وتعالى له، ووضع الصحابة وأمروا بالهجرة وهاجروا حتى مكن الله سبحانه وتعالى لهم. فالمسألة عندك إيه؟ محسوبة. والله أنا راح مني كذا، المسجد راح والدعوة تموت ومش عارف إيه، أبدا أبدا. ما مات الدعوة لما هاجر النبي من مكة، ولا مات الدعوة يوم أن وقف جعفر بن أبي طالب في بلاط النجاشي يجهر بالحق، ولا مات الدعوة يوم أن ما في دعوة تموت. يا أخواني، من الذي قال هذا؟ مصطلح باطل هذا. الدعوة ما تموت، أنت تموت آه نعم، لكن الدعوة ما تموت إن لم تقم بك قامت بغيرك. من الذي قال تموت الدعوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. ولهذا الحق نفسك، خليك أنت اللي حاضر على هذا المكتب تعلم السنة، لأن يا أنت غيرك، ها أنت أو غيرك. فالله أعلم بالأمور والأحوال، وما يدري الإنسان متى يكون التمكين وأين يكون التمكين ومع من يكون التمكين. إيه تحسبك على أي حاجة خالص؟ بكرة إسلام يرد عليك على صفحة فيسبوك، رد يا إسلام هات اللي عندك. إيه يعني واخد بالك؟ لا والله أنا خلاص أنا اتعقدت من الإخوة ما عادش حد. ليه يعني تعقدت؟ راح إسلامي حسين موجود، طب حسين بعد شهر إبراهيم موجود، طب الناس دي راحت هيجي غيرهم، طب مش جاي غيرهم، العيال في البيت ده العيال هيرد عليه. اعمل بالحق إلى أن تلقى الله، اعمل حسابك على هذا. ولا تغيرن نفسك، وكن قوي العزيمة قوي النفسية، لأنك عابد لله سبحانه وتعالى. شوف مر معنا في الصباح كلمة خباب بن أرط للعاصي بن وائل لما طلبوا بديني اعطيني مالي، قال ما أعطيك المال حتى تكفر محمد، قال والله لا أكفر به حتى تبت ثم تبعث. ليس بقى أسلوب الذي يريد طب ماشي بس أعطيني وأنا أفكر، لا، هي كلمات في وقتها، كلمات في وقتها، لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال له طيب إذا مت وبعثت ستجد لي مالا وولدا، تعال بقى أقضيك إيه؟ أقضيك يومها المال. فأنزل الله عز وجل من السماء آيات تتلى، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو أتين مالا وولدا. فهم طبيعة الدعوة إخواني مريح، مريح جدا جدا جدا، فهم طبيعة الدعوة غاية في الراحة. فإن كنت داعية إلى الله عز وجل بصدق فتمشي مع هذه الحيثيات ولا تبالي بأحد، ده الناس هيردوا، ده الناس هيعملوا، ده الناس والله إن أخرجوا حقا فالتزموا، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، وإن رد بباطل فلا تبالي. فأنت عبد لله سبحانه وتعالى بحق يظهر لك. ولهذا هذا التمحيص يا إخواني لابد المهم، ومن هنا تكون نفسية الداعية بعد فضل الله سبحانه وتعالى هي زاده في مواصلة هذا السير، سير في الطريق، هذا الطريق يسير فيه الإنسان بتلك البصيرة التي جرت على أنبياء الله ورسل الله والعلماء والدعاء والصالحين. البخاري حقيق أن يطرد من بلده؟ ومن الذي يا إخواني ألب الناس على البخاري؟ شيخ السنة، إمام من أئمتها، لاشتباه في مسألة، يعني مش لازم المسألة تيجي من إيه؟ من عدو من أعدائك، يعني قد يقع ابتلاء سبحان الله مع شيخك وعالم الأمة اللي أنت تصرح له كتب لتتلقى على يديه العلم، قد يخرج فتوى فيك، ابتلاء ابتلاء. فإن البخاري لما خرج بهذا رحمه الله تعالى والنسائي خرج من مصر. فإذا فهم هذه الطبيعة مهم جدا، ولهذا كانت أول كلمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في لبنة هذه الدعوة أن قال له ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. هتبني مسجد في كذا، اعلم يا ترى من اللي هيحاربك؟ من الجيران؟ ده الجيران يا عم ناس طيبين أوي. ماشي بس انتظر شوية، بس إن شاء الله مع أول خطبة كده تشوف الجيران الطيبين، هطلع لك واحد واخد بالك، اطلع لك اثنين، اطلع لك ثلاثة، هتترك المسجد هذا تروح مسجد ثاني. الحمد لله مسجد صراحة الحي حي تمام وناس كده يعني وأحسبهم ناس طيبين، هيطلع لك واحد، لازم يطلع لك واحد، كل مسجد برزقه واخد بالك، كل مسجد كده تروح هناك مش عارف ايه يطلع لك واحد فوق المسجد. طيب المشكلة في السماعات، طب نسيب ده المسجد تاني مفيش فيه سماعات، خلاص روح يطلع لك واحد جنب المسجد، هتسيب ده وروح الثالث هيطلع لك واحد يبلغ فيك مش عارف في ايه، هتروح مسجد رابع، لازم الواحد ده يكون موجود، لازم لابد ان يكون، لابد ان يكون الواحد ده لابد ان يكون موجود. فلهذا اذا هذه الطبيعة ماذا عسى يعني ان اخذ مسجدا، هل انت فرطت؟ المهم الا تبدل ولا تغير. وكنت ثابتا واضعا قدميك على منهاج النبوة. وأما هذا الفتح أو الابتلاء فهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذه القصة هي من بني إسرائيل مع فرعون، آمنوا بموسى لكن ما تركهم فرعون، ولا سكت عنه فرعون، ولا سكتت قريش لما هاجر الصحابة إلى الحبشة وراءهم. نعم نعم. نعم. دي مع إظهار الدين وعدم هذا، إذا حتى لو في الليل مع الحاكم الكافر لكن يسمح، لكن إظهار الدين عادي، تظهر الدين لا تصلي في المساجد، لا تصلي في البيوت، زي مثلا زي بلاد أوروبا الآن مثلا أمريكا أو كذا، مثلا قد تجد الجاليات غير ممنوعة، قد يكون عندها المساجد والجمع والجماعات وكذا وكذا، لكن إن منعت من إظهار الدين وعجزت عن الهجرة فأقم هذه الصلاة في بيتك وأقم شعائر الإسلام في بيتك. أما إذا كنت قادرا على الهجرة فلا يحل لك البقاء في بلد لا تستطيع إظهار الدين. ولهذا ليس المحك في باب الهجرة ووجوبها في إقامة الدين، إنما في إظهاره. لو كنت أنت تصلي في بلد في بيتك ولكن لا تقع على إظهار الدين في الخارج من دين، من جمع، من جماعات، من أعياد، من هذا، إذا كنت عاجزا عن ذلك وجبت عليك الهجرة، إلا إذا عجزت. إن الذين توفوا الملائكة ضاربي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اسأل على السورة اللي انت عاوزها عشان بس نختصر الكلام. أيوه. قال للناس ما تصلوش يبقى كافر خلاص، يعني ما فيش مساجد، اغلق المساجد كلها يبقى كافر. هذا يغلق المساجد ده كيف يكون مسلما؟ لانه يغلق المساجد يقول ما فيش صلوات، يبقى هذا، ولا يغلق المساجد ليه؟ لكن تقصد بقى يغلق المسجد بعد الفرض؟ ما هو احيانا الناس تغطي في التوصيف، يعتبروا ان غلق المسجد مثلا بعد الصلاه ده من باب الصد ومش عارف ايه والمنع لا، انما في حاكم هيبقى مسلم ويغلق المساجد فلا جمع ولا جماعات، لهذا لا يكون مسلما أصلا. نعم.
فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض،
قد يمنع قوى معينين، قد يمنع يغلق مسجدا معينا بعينه نظرا أن المسجد فيه مشاكل وفيه كذا، فلا يقال كافر بل ولا يقال مخطئ إذا كان له حق. قد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله في مسجد الضرار؟ يعني كان مسجد ضرار ماذا يصنع؟ وده مسجد، والذين اتخذوا مسجدا
ضرارا وكفرا وتفرقا بين المؤمنين،
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا وتفرقا بين الإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون أن أردنا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. وده مسجد. وابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفهام بيّن أن المساجد التي تبنى على القبور هذه أشد من مسجد الضرار، يعني لو نستطيع نغلق هذه المساجد لأغلقناه، ولو نوقف كل دعاة التكفير والتفجير لأوقفناه، ولا يقال هذا أوقف الدعاة ولا أغلق المساجد، لأن النبي أمر بإخراج من أكل ثوما أو بصلا من بيوت الله، كيف بالذي يبتدع ويضلل الناس؟ كيف به؟ إذا المسألة مش لابد تبحث، والله واحد بيغلق المساجد منعا للصلاة يمنع جميع الناس من الصلاة هذا حكم، لكن يمنع هذا المسجد بعين، يمنع هذا الداعية بعين، يمنع كذا، هذه مسائل أخرى تكون على حسب المصالح المفاسد. رأينا أئمة السنة يذبحون أئمة البدع. نعم. نعم، لو كان في قاعدة موضوعة في البلد اللي ما في بناء وكذا وكذا، المساجد كثيرة يهدموا ما في إشكال، لأنه يتعارض مع المصلحة العامة للمسلمين، فإن هذه مصلحة الرقعة الزراعية يأكل منها الناس ويعيش منها الناس، والمساجد كثيرة، فلماذا تأتي؟ ثم أكثر هؤلاء الذين يبنونها قد يتحايلون، يبني مسجدا في رأس فدانه ليبيع ما وراءه عقارا، لكن حتى ولو افترضنا أنه يتعبد يتعبد بما يجوز شرعا. نعم، والمساجد كثيرة املأوها أنتم بس. نعم نعم، نعم ثاني
واحد يعني حد ان هو يتعلق بالزلد بناءه فعمل يبطل اللي يملك في الشرطة فالجي بالمرة ومن يتلقى فلما تهل البناء عمل محلات
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدرك فرجل ابن مجد الصلاة فعنده صلاة يقول لك نعم أنا بصلي فيه. نعم، هذا تحايل وتلاعب. نعم،
فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهرا ويقيموا أمره، فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسروا أول الليل ويسيروا أول الليل ليتمادوا في الأرض، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه، فأخرجوا أول الليل جميع بني إسرائيل ونساؤهم وذريتهم، فلما أصبح أهل مصر إذا هم ليس فيها منهم داع ولا مجيب، فحنق عليهم عدوهم فرعون وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقلقوا وخافوا البحر أمامهم وفرعون من ورائهم قد امتلأ عليهم غيظا وحنقا، وموسى مطمئن القلب ساكن البال.
بعد هذا خلاص قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالبحر أمامهم وفرعون وجنوده مع الحنق والحقد من ورائهم، فماذا بقي؟ ما بقي إلا الهلكة لموسى ومن معه، لكن موسى عليه السلام مطمئن القلب، وهنا يظهر مقام النبوة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، كما قال إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عند البخاري وهو في الغار حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال لا تحزن إن الله معنا. نعم،
قال وفرعون من ورائهم قد امتلأ عليهم غيظا وحنقا، وموسى مطمئن القلب ساكن البال قد وثق بوعد ربه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله إليه أن يضرب الحجر بعصاه، فضربه فانفرق إثني عشر طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر، فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم، حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين أمر الله البحر فالتقم عليهم وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم ولم ينج منهم أحد، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر الله أعينهم بهلاكه. وهذه عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدى الله، ولهذا قال تعالى
قد يبتلي الله. متى جاء الفرج لموسى ومن معه؟ في آخر اللحظات إخوان، خلاص ما بقي، هذه آخر حلقة، فالبحر ومن أول عدو من ورائهم. أما قبل ذلك فانظر ماذا حصل لموسى ولأتباع موسى، وماذا حصل من صراعات من أول أمر فرعون سنقتل أبناءه ونستحي نساءه، كل هذه حلقات تقدمت وابتلاءات، ثم فرج الله سبحانه وتعالى يكون في القريب إن شاء الله تعالى، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا بد من الابتلاء، ويأتي النصر بعد ذلك نعم، لكن لا بد من الابتلاء. إذن حينما تعيش لحظات الابتلاء فلا بد أن تكون واثقا بأن الله سبحانه وتعالى لو كنت على الحق لفرج الله سبحانه وتعالى ما أنت فيه، فعيش بعبودية الثقة في نصرة الله سبحانه وتعالى للحق. نعم. وقد ينصر الله عز وجل الحق بقتلك أنت، يعني ليس بلازم أن تنظر أنت لنصرة الحق في عصرك كما حصل للغلام، فإن الغلام لما قتل، الغلام وهو حي فيه عين تطرف وقلب ينبض، ما قال الناس أمنا برب العالمين؟ متى قال الناس أمنا برب العالمين؟ متى يا إخواني؟
بعد موته.
لما قتل هذا الغلام فقال الناس أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. نعم.
وهذه عاقبة.
نعم. الآية فيها إيه؟ فرقة، فكان كل فرق، إذا متعدد، كان كل فرق كالطود العظيم، مش كان الفرق كالطود العظيم، لأن موسى ومن معه 12 سبطا، فكل سبط صار لهم طريق. نعم.
وهذه عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدى الله، ولهذا قال تعالى: وأضل فرعون قومه بما زين لهم من الكفر وتهجين ما أتى به موسى واستخفافه إياهم وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغي والضلال، ثم أوردهم مورد العذاب والنكال. يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك.
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم.
يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن.
انتقلنا من عبودية إلى عبودية. عبودية الثبات حينما أدركهم فرعون وقومه، عبودية الثبات على الشريعة، ثم النعمة التي من الله سبحانه وتعالى عليها، ثم بعد ذلك عبودية الشكر على أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. هذا دليل على أن العبد لا يخلو من عبودية لله ومن مقام يكون عليه فيه، فإما أنك في مقام صبر، وإما أنك في مقام شكر، إما أنك في مقام عبودية بالجارحة، أو في مقام عبودية بالقلب، أو في مقام عبودية باللسان. المهم أن المسلم لا يخلو من مقام من مقامات العبودية أبدا. أتحدث أن تأتي بلحظة لا يكون لك فيها عبودية، أظن لحظة النوم هي أظهر لحظات قد تقول فيها ذلك، ولكنها لحظة عبودية. ولهذا فإنك تأتي عند نومك وأن تتعبد الله سبحانه وتعالى بالرواية إلى فراشك على أي معنى؟ ابن القيم رحمه الله تعالى مر معنا كلامه الماتع في طريق الهجرتين في حال العبد عند نومه وهو يقول هذه الأذكار، ثم يجول ويصول بفكره وخياله واعتقاده في ملكوت الله سبحانه وتعالى، فيشاهد ربا في عليائه على العرش استوى، وهو يأمر سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والأمر والأوامر بين يديه تنفذ، والملائكة تعبد وغير ذلك. فعند النوم يكون هكذا، حتى إذا قمت من نومك وقد رد الله سبحانه وتعالى عليك روحك، فإنك تعبد الله سبحانه وتعالى بعبودية تتذكر النشور والبعث بعد الموت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. ولهذا قال: ولعل هذا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند النوم، بل أمر الجنوب بالطهارة قبل النوم، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين: أيرقد أحدنا وجنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ. فلعل هذا يكون تأهيلا للنفس لحصول تلك السياحة العظيمة المباركة. إذن الإنسان دائما في مقام عبودية يا أخوان، المؤذن في مقام عبودية حال أذان، وأنا في مقام عبودية حال ترضيه، الإمام في مقام عبودية حال صلاته، بنا وقراءته وأنا في مقام عبودية حال اهتمامي واقتدائي به، حتى في الجماع في مقام عبودية أيات أحدكم أهله أو وضعه ويؤجر على ذلك شهوته ويؤجر على ذلك، قال نعم أرأيت إذا وضعه في حرام، إذا أنت في عبودية بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في المرض عبودية في الصحة عبودية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا ولهذه الحكمة يعني جرت أنواع العبودية على العبد، فلله عبودية في الفقر لا تكون في الغنى، ولو عبودية في الغنى لا تكون في الفقر، ولو عبودية في الصحة لا تكون في المرض، ولو عبودية في المرض لا تكون في الصحة، وهكذا. نعم.
ذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم ومواعدتهم لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة، فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية، ويذكر منته أيضا عليهم في التيه بإنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم، ولا تطغوا فيه أي في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة، فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي، أي غضبت عليكم ثم عذبتكم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن
يحلل
عند الكسر يا شيخ، عند الفتح.
ومن يحلل
الكسر يا شيخ.
نعم.
قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي رضى وهلك وخاب وخسر، لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران. ومع هذا فالتوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي، فلهذا قال وإني لغفار، أي كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته.
ما قال كثير المغفرة والرحمة؟ ما قال أغفر وأرحم؟ نعم، بصيغة المبالغة لغفار فعال. نعم، لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق، فدل هذا على أن التوبة تكون من كل ذنب، فلا يحال بين عبد والتوبة ولو كان فرعون نفسه. ولهذا قال سبحانه إذا بلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.
قال لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه.
بعض من يعنى بالجرح والتعديل ما في توبة عنده، ما في توبة، مهما يصدر المبتدع من تراجع وإحسان وكذا أبدا، إلا إذا كان له ماذا؟ إذا كان له هوى في ذلك. نعم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن على التائب من بدعة، على التائب منها أن يبين ما كان عليه وأن يتراجع عما كان عليه. يعني مثلا كان رجل على مذهب الأشاعرة ثم تاب الله عليه، يقول خلاص تبت استغفر الله وخلاص. نحن نريد أن نعرف منهجك الآن، أنت كنت أشعريا تؤصل في الإيمان ماذا بالأشاعرة، في الأسماء والصفات ماذا بالأشاعرة، في القدر ماذا بالأشاعرة، أين أنت الآن؟ فلابد أن يقول بأنني رجعت عن مذهب الأشاعرة كله في الإيمان، حينما كنت أقول الإيمان مثلا هو التصديق، وإن قائل الآن بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولا يجوز للإنسان أن يقتصر على التصديق. مثلا كان مثلا مذهبي في الأسماء والصفات الإيمان بسبع صفات، وكنت أحرف الصفات الأخرى بما أسميه التأويل، وهذا مذهب باطل، وعلى العبد أن يؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وأن يمرها كما جاءت في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وكذلك في القدر يقول كنت أؤمن بالجبر ولكنني أعتقد معتقد السنة والجماعة أن للعبد إرادة ومشيئة، وأن للرب إرادة ومشيئة، وإرادة العبد ومشيئته تتبع إرادة الله ومشيئته، وهكذا. واحد مثلا كان حزبيا، كان حزبيا مع جماعة معينة، وكان يذهب إلى الميادين ويقيم المظاهرات ويدعو إلى الخروج على السلاطين، وتاب يقول تبت خلاص، أو يقول والله أو يعاند ويكابر أن يعترف ويقول والله الحمد لله أنا يعني أصل العلم أفضل أفضل. طيب لماذا تركت الطريق؟ لا وما في شيء، بس يعني لا، هذا ما تقبل توبتك من ذلك، تقبل إن كان حقا فليك على ما أنت عليه، لكن ما الدليل؟ وإن كان باطلا فلا بد أن تقول كنت على الباطل، كنت على الباطل، مشيت مع من يرى الخروج على الحكام الظلمة ولم أكن أعلم أن هذا مذهب المعتزلة وأن هذا مذهب الخوارج، وإن رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب الذي يقول بالنصح والصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وليست تلك سلبية بل هي قمة الإيجابية، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وكيف أكون سلبيا وأنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أكون إيجابيا وأنا يد للشيطان وصوت له يضرب بي السنة وأهل السنة في كل مكان؟ لا يكون من اتبع الرسول سلبيا قط، ولا يكون من اتبع الرسول خائنا لأمته قط، ولا يكون من اتبع الرسول راضيا بالظلم قط، لا يكون من اتبع الرسول إلا هاديا مهديا، لأن الوصف لك بالسلبية وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. فأقول أعوذ بالله من مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب التوريين ومذهب هؤلاء، ونحن لم نكفر كفرا وباطلا ولم نرفع سنة وتغيرت مواقفنا وتبدلت، نعوذ بالله من أيام مضت كانت مظلمة، أيام غيرنا فيها أصولا وثوابت وبدلنا وغيرنا وسرنا عهد البدع والأهواء، نظن أن ذلك أننا بذلك نرفع لواء الشريعة، مع الإخوان مع الإخوان، مع التبليغ مع التبليغ، مع العلمانيين مع العلمانيين، مع أي أحد نكون معه، نظن بذلك أننا نرفع الشريعة، ونسينا أن ما عند الله لا ينال إلا بمرضاته، ونسينا ما قرأنا وحفظنا من آيات القرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، نسينا قول الله ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات النساء، خدعنا والحمد لله أن من الله عز وجل علينا بالتوبة، بل تنقلب لتكون داعية، أنت تكون داعية في وسط أصدقائك وأحبابك الذين كانوا معك وضلوا الطريق وانحرفوا عن السبيل، لابد أن تكون هكذا، تب من لوحة علقتها لصورة والله لعن المصورين، تب من لوحة علقتها لتنصر ديمقراطية وحكم جاهلية، تب إلى الله عز وجل من امرأة أخرجتها من خدرها لتكون مسؤولة عن نساء وتعلق في صدرها كذا، تب يا رجل من أغنية غنيتها على في شريط لتكون هذه الأغنية لحزبك وكذا تملأ الدنيا وهنا وهناك، تب من ميدان نزلت فيه، وتب من كلمة تجاوزت فيها، تب من هذا كله وعد إلى سنتك، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ورب الأمة، فإن الطريق طويل والأمة تحتاج إلى تربية صادقة في هذا، على التوحيد أولا، على السنة، على الطاعات كما رب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستعجلن الأمر، فإن خبابا قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، والنبي يأمر بالثبات حتى يأتي فرج الله سبحانه وتعالى، وتذكروا أن من كان قبلنا كان يوتب الرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه وما يرده ذلك عن دين الله، والله لا يتمن الله هذا الأمر. فهذه مسائل لابد أن تكون، هذه لابد أن تكون، ونحن لا نقول هذا من فراغ، إنما نقول هذا من ألسنتهم كلهم ندموا، الذي يقول كان فلان أحسن من فلان، بعدما كان يقول لو ما جاء فلان سنجعل الدماء الركب، ثم بعد ذلك يقول يا ليتنا ما تبعناهم، يا ليتنا ما كنا معهم. طب وبعدين والفواتير اللي سددت هذه، ها الفواتير اللي سددت من إراقة دماء ومن انتهاك أعراض ومن ذهاب أمن ومن تغيير مسلمات ومن دعوة لغير المسلمين يكون معنا في حزب وعلى مكتب ومن كذا وكذا ومن أحضان ومن ومن، هذه فين؟ من الذي يسد الفواتير بس كده وخلاص؟ بس لا لا لا، الذي يستأجر بيتا لا يرحل من شقته إلا إذا جاء بتصفير الحساب من كهرباء ومن مياه، صفر الحساب أولا، صفر الحساب أولا وسدد هذه الفواتير، وإلا الأمة لن تثق فيك بعد اليوم، لأنها ستنتظر بعد ذلك منك ندما ليس توبة، ندما، ولهذا ننتقل من حفرة إلى حفرة. إذن علامة التوبة يا إخواني وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل عمل وعمل صالحا. علامة التوبة أن الإنسان ينخلع مما كان فيه ويتراجع ويظهر ويبين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان من التوبة الداعش من البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال.
تمام. أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال، لابد يبين هذا، كنت الذي أدعو إليه بدعة وضلال. نعم.
وأن الهدى في ضده كما شرح تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم إتمام ما أنزل الله من البينات والهدى، ليظن الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا
يكتمونه
إياه، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
البيان
والإنقاذ
ما
بينهم
الناس قال الله تعالى: وإني لغفار، أي كثير المغفرة والرحمة، لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ثم اهتدى أي سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم.
الله أكبر. الله أكبر.
فهذا يغفر الله أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات.
ولهذا فإن عمرو بن العاص كما عند مسلم لما أسلم ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه، نزع عمرو يده من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا عمرو؟ مالك؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. لقد فعل عمرو في جارية ما فعل، ويريد أن يدخل الإسلام صفحة بيضاء نقية طاهرة لا غبش فيها ليبني لبناتها من جديد. قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ نعم.
قال: والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث.
نعم. غير بقى البيئة، غير البيئة، مش تقول أنا تبت لكن أنا مع إيه؟ مع برضه فقائي، والله يعني برضه هم يعني أصلهم هم كويسين برضه وكذا، لن تحصل توبة لك. إذا تبت من الذنب إلحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم، لكن هتبقى أنت اليوم نشاطك ما شاء الله، لكن غدا سيورد عليك زميلك شبهة يضحك عليك، تركت هذا، أقنعوك بطريق المساجد والكتب، أقنعوك أن نصرة الإسلام في كتاب وتجلس أمامه وتغلق عليك الباب، هو دي نصرة الإسلام، تترك العلمانيين في المجتمع وتترك أهل الضلال في المجتمع تجلس في مسجد، أقنعوك بهذا، أقنعوك بهذا، فلعل ذلك يشوش على قلبك، ويجهل هذا أن من أعظم ما تواجه أعداء الإسلام تلك المساجد وهذا البناء القوي الذي لا يعطي فرصة للعلمانيين، لكن العلمانيين الآن يتاجرون ويلعبون بك الكرة، تعال يا شيخ فلان ايه حكم ال ايه رايك اتفرج على اخر فيلم بقى اقول لي بس اخر فيلم قول اخر فيلم شفته كان ايه ها بتشوف السينما كنت تطلع مع البنت مش عارف زوجتك دي كنت تروحوا فين ايه ده ايه ده انت سيدي من جماعه ايه انت بقى سلفي مين انت تبع انت تبع مين بتاكل ايه بتشربوا ايه بتعملوا ايه قالوا لا ده احنا انت تبع حسن لا مش تبع حد خالص اصل انا عندنا مش عارف ايه لنا قيم وفي حاجه اسمها قيم هو قيم ولا امير لا اصل عندنا قيم لا ايه الفرق بين قيم والامير ايه راس السياح ايه راس ويلعبون بهم لعب الصبيان بالكرة فأين الثبات على أصل علمت التوحيد علمت السنة علمت الأمة البدعة حذرت من البدعة علمت الطاعة حذرت من المعصية، أين هويتك؟ أين هويتك؟ أين هويتك؟ فين؟ تعز الكفار، تعز الكفار، فيش إشكال. نعم.
قال: وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. قال الله تعالى: وما أعجلك عن
صالح الذي والحسنات يذهب السيئات، وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها. كن صديقا يا أخي مع نفسك، لا تتلاعب، بارك الله فيك، ولا تكن توبتك رهينة الاطلاع على صفحات الفيسبوك وكذا، وهذه شبهة وهذه شبهة. عليك بالأمر العتيق، تعلم علم، تدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو ضلالة أو جهاد وإجرة وهكذا. بايعتك يا رسول الله على أن أرمى هنا، ما بايعتك على دنيا. فإذا بالرجل يقتل ويتفقد نبيه القتل، فإذا بالرجل قد قتل في نفس الموضع، ضرب في نفس الموضع الذي عينه، قال النبي: أما هذا فقد صدق مع الله فصدقه الله. أسلم بلال رضي الله عنه الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فوضع الحجر فما ردوا ذلك عن دين الله. مر معنا اليوم في المستضعفين الذين أودوا في أول الإسلام، قال: فكلهم أجابوا، يعني أجابوا إيه لما أكرهوا على الكفر، إلا بلال فإنه قد هانت عليه نفسه. قد هانت عليه
نفسه
فما صار ينظر إلى سيب شيء. نعم، هذه علامة التوبة، أن يكون إنسانه صادقا مع نفسه. نعم.
قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى.
نكتفي بهذا القدر.